الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يموت الكبير يموت الصغير يموت الأمير يموت الأجير يموت الغني يموت الفقير الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الآن قبل أن يفجأك الموت بادر بالأعمال الصالحات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال جل من قائل: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقال ربنا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض اسم عند الله وأخنعه رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: مالك الملك. ولئن كنت في الخطب الماضية أقرأ عليكم شيئا من كتب الناس، فإني في خطبة اليوم قارئ في كتاب رب الناس. أقرأ عليكم الآيات 25 والـ26 والـ27 من سورة آل عمران ثم أقرأ شيئاً من كتب التفسير. قال الله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه آيات ثلاث في سورة آل عمران، وأنا سأقف معكم مع كلمات ثلاث في الآية الواسطة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقف معكم مع كلمة الملك، مالك الملك، وأقف مع قول الله تعالى: تنزع الملك، وأقف مع قول الله تعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء. جاء في كتب التفسير أن الملك مثلثة الميم، يعني تقرأ الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة، الملك والملك والملك، هكذا في اللغة. في القرآن الكريم الملك بالضم، لكنها في اللغة مثلثة الميم، مضمومة ومكسورة ومفتوحة. وخص الاستعمال الملك بكسر الميم بما تملكه من متاع وأموال، والملك بضم الميم بالجاه والسلطان. الملك الأموال، والملك السلطان. والملك في الآية محمول على جميع أنواع الملك. قل اللهم مالك الملك جميع أنواع الملك، فيدخل فيه المال والسلطان والعلم والعقل والصحة والأخلاق والقدرة، وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل لا يجوز، هكذا قال الإمام الرازي في تفسيره. ومالك الملك هو الحاكم المتصرف، يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد لعظم سلطانه وقوة إرادته، وهو مالك العباد وما يملكون، وهو الله جل جلاله، هكذا جاء في أيسر التفاسير. هذه هي الوقفة الأولى عند كلمة الملك. الوقفة الثانية عند تنزع. النزع في اللغة القلع بشدة، ونزع يده إذا أخرجها بقوة وعسر. وإنما قال الله تعالى: وتنزع الملك، ولم يقل وتأخذ الملك، لأن من ملك عادة ما يكون متمسكا بالملك متشبثا به لا يريد تحولا عنه، لذلك ينزعه الله نزعا بقوة. وإن الله تعالى إما أن ينزع الحكم من مثل هذا النوع من الملوك، وإما أن ينزعه هو من الحكم، إما أن ينزع الحكم من الملك وإما أن ينزع الملك من الحكم، فهو جل جلاله يقتلع هذا الملك حين يريد سبحانه. ونزع الملك يكون بوجوه، منها بالموت، ومنها بإزالة العقل يجعله مجنونا، ومنها بإزالة القوى والحواس يذهب سمعه وبصره، ومنها بإزالة القدر والمكانة، يسقط قدره بين الناس ومكانته، ومنها بورود الهلاك والتلف على الأموال، ومنها بأن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذي في يد المبطل ويؤتيه على ذلك القوة والنصر. وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله الرازي في تفسيره. أما الوقفة الثالثة، الأولى عند قوله الملك، والثانية عند تنزع، والثالثة الأخيرة قوله تعز من تشاء وتذل من تشاء. قالوا تعزه بالنصر والتوفيق، وتذله بالهزيمة والخزي، وقيل تعزه بالقناعة والرضا، وتذله بالحرص والطمع، وقيل تعزه بالطاعة، وتذله بالمعصية. هكذا قال الألوسي. قال ابن كثير رحمه الله: من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى. من كان يحب أن يكون عزيزاً يا أيها الإخوة في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى. وفي الحكم العطائية: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. والآية تقول بعد هذه الكلمات الثلاث والوقفات الثلاث عند الملك والنزع وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الآية تقول: قل يا أيها النبي متوجها إلى ربك بالدعاء، يا من له الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة من في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير. هكذا جاء في التفسير الميسر. قال ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس والروم، قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. يعني ظن بأنه فتح مكة ممكن يفتح فارس والروم، الجماعة أعز وأمنع. ألم يكفي محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هكذا ذكر القرطبي في تفسيره. قال الله تعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقبل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، يسوق المقادير التي قدرها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر، عادل رحيم، تام الملك والملك، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من شأنه جل جلاله أن يغفر ذنباً، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويفرج كرباً، اللهم فرج عنا كربنا. من شأنه جل جلاله أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين. أيها الإخوة، هذا شيء قرأته في كتاب الله وفي تفسيره، والمطلوب منا في هذه الخطبة ثلاثة أمور. المطلوب من كل واحد حضر أو سمع هذه الخطبة أمور ثلاثة. أولها، إذا كان الله تعالى هو الملك وهو مالك الملك، فتذلل له ولا تذل لسواه، اعتصم به ولا تعتصم بسواه، لذ بحماه ولا تلذ بسواه. إذا كان ربك هو الملك وهو ملك الملوك وهو مالك الملك، لا تتذلل إلا لله، لا تقف ذليلا إلا على باب الله، أنت عبد أعزك بعبوديته، فلا تذل نفسك بأن تكون عبدا لغيره. والأمر الثاني، إذا كان الله هو الملك وهو مالك الملك، فلا تتكبر على خلقه وعبيده، ولا تؤذي الخلق والعبيد، لأن الملوك تغار على مماليكها. إذا كان الله هو الملك وهو مالك الملك، فلا تؤذي عباده، لأن الملوك تغار على مماليكها. والصالحون قالوا المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء الناس عبيد الله، لا بد أن تحترم نسبتهم لحضرة الله، فلا تؤذي عبداً ولا تظلم عبداً ولا تتكبر على عبد، حتى لا ينتقم الملك ممن آذى عبيده. إذا كان الله تعالى هو الملك وهو مالك الملك، فلا تتكبر على خلقه وعبيده ولا تؤذهم، لأن الملوك تغار على مماليكها. والمطلوب الثالث الأخير، إذا كان الله هو الملك وهو مالك الملك، فراقب نفسك أنك مملوك في مملكته، فلا تتصرف إلا بأمره ونهيه. شأن العبد أن يطيع سيده، لا تتصرف وأنت في المملكة إلا بأمر الملك ونهي الملك، حتى يرضى عنك ملك الملوك رب العالمين. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وعزتي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.